بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله عن أخت لعمرة هذا صحيح يحتج به ولا يقوم عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا وردت هذه الصحابية غير مسمى في بعض الطرق وسميت في بعض آخر، ويظهر بادي الرأي تعارض في حق من سمى، إذ وردت عن أخت لعمرة بن عبد الرحمن، أخت عمرة بن عبد الرحمن، ووردت عن أخت ووردت أنها بنت لحارثة بن النعمان، أنها بنت الحارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان أبوها ابن النعمان، وأخت عمرة بنت عبد الرحمن. ثم ورد في الطريق الثالث وسماها مسلم عن أم هشام بنت الحارثة بن النعمان، ولا تعارض في الحقيقة لأنها أخت لعمرة من أمها لا من أبيها، أخت لعمرة من أمها لا لأبيها، فأبواها أبو عمرة وأبو أم هشام مختلفان، النعمان وعبد الرحمن، لكن الأم واحدة، وأمهما سالمة بنت حكيم بن هشام بن قوالة. قال ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثامن صفحة 480، قال: تزوجها عبد الرحمن بن الحارثة ابن النعمان، فأنجبت منه هذه الصحابية التي قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قول من قال إن الصحابي إذا لم يعرف وبقي مبهما فهو ليس بحجة حتى يعرف، حتى على هذا القول فالحديث صحيح وحجة، لأنها في بعض الروايات لم تسمى وفي الروايات الأخرى سميت، مع أن تحرير المسألة كما قال الإمام النووي وقوله هذا هو قول جماهير علماء الحديث علماء المصطلح وعلماء الأصول، أن الصحابة عدول، وأن الرواية إن وقعت مبهمة وصحت إليهم فالرواية حجة، لأننا مهما ذهبنا مهما درنا مهما كان الصحابي وإن لم نعرفه فإن الصحابة عدول، كحال ذاك الاضطراب الذي يدور بين كون صحابي الحديث فلانا أم فلانا، وفلان صحابي وفلان صحابي، فكيفما دار فالحديث ثابت والحديث ليس بمنقطع، لكن لو تعددت طرق المضطربين على وجه أن بعضه جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه جعله عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا الاضطراب يعل به الحديث. ولذا من المتفق عليه عند أهل الصنعة الحديثية من الناحية التطبيقية أن ليس كل اضطراب يعل به الحديث، فقد لا يعل الحديث باضطراب أن الصحابي فلان ولا فلان، هذا مضطرب لكن لا يعل به الحديث، ومثلنا على هذا في كثير من مجالسنا لما نسأل بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فالحديث يدور لو جمعنا جميع طرقه فالحديث يدور بين عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أخته الشماء بنت بسر، والشماء صحابية وعبد الله بن بسر صحابي، فكيف مدار الحديث؟ فكيف مدار الحديث؟ فالحديث يدور على صحابي ثبتت صحبته. وها هنا إذا كان الصحابي مبهما لم يعرف اسمه ولكن ثبت الإسناد إليه وثبت أن التابعي يقول سمعت رجلا أو سمعت فلانا أو سمعت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بلا شك عدول. ومن الباب الفائدة الزائدة التي ينبغي لطلبة العلم أن يستحضروها وأن يعرفوها أن الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم وهو من أعظم كتبه بعد فتح الباري كتابه الإصابة الذي جمع فيها أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله وكم تعب في هذا الكتاب، فإنه ما أدرك المبهمين وما ذكرهم في كتابه، ذكر الرجال والنساء، والعادة أن المصنفين يؤخرون المبهمين في آخر الكتب، والمبهمون مع أراد الحافظ أن يعتني بهم فأدركته المنية ولم يصنع ذلك، وحاول تلميذه النجيب وهو من أنبل تلاميذه في علم الحديث محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي المتوفى سنة 902، حاول أن يتمم وأعلن في بعض كتبه أنه سيخص هؤلاء المبهمين في مصنف ولا ندري هل صنع أم لا. فالمبهمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا يحتاجون إلى جمع. فقبل الإصابة لم يكن هنالك كتاب جامع حافل، لم يكن هنالك كتاب جامع حافلا لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله حارثة بن النعمان هو بالحاء المهملة. قوله شعبة عن خبيب هو بضم الخاء المعجمة، وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري، سبق بيانه مرات.
وهو الحارث المدني ثقة. نعم.
قال قولها: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله.
والمراد تنورها وتنور آل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 7 حجرات بجانب مسجده، فيهن 7 من الزوجات يبتدئن بعائشة ثم أم سلمة، فكانوا يخبزون مع هذه الصحابية أم هشام بنت الحارثة بن النعمان على تنور واحد، وذكرت هذا لبيان مزيد معرفتها بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أهله حتى تقع الطمأنينة على وجه التمام والكمال في بيان صحة ما أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، هكذا هو في جميع النسخ سعد بن زرارة وهو الصواب، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوخهم، قال وهو الصواب، قال وزعم بعضهم أن صوابه أسعد وغلط في زعمه، وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع، فإنه قال صوابه أسعد، ومنهم من قال سعد.
أولا الإمام النووي إمام يعلمنا الأدب، وقد ذكر قاعدة حسنة في أواخر كتابه الأذكار أن الإمام إن تعقب بقول أخطأ فيه فإنما ينصب التعقب على القول لا على الإمام، وأن إماما لو قال هجرا وقال قولا شاذا فإنه لا ينسب إليه ولا يسمى صاحبه، وإنما يكتفى برد القول لا بالرد على القائل، حتى تقع المهابة وتبقى المنزلة العظيمة لأئمة الإسلام ولا سيما في قلوب العامة. وهكذا صنع في كثير من صنع في مواطن عديدة من شرح صحيح مسلم، لكن اضطر أن يذكر.
السلام عليكم شيخنا، عفوا الله يبارك
فيك. والسلام.
اخوانا الله يبارك فيكم، الانسان يحضر درس مسكر معاه سياره سيبيا سنتر، مسكر الشارع برا عنده ازمه عذرا، يعني اذا كان موجود يطلع السياره.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. ما أجمل الفقه في كل شيء، حتى في صف السيارة كيف تصفها وإلى تضعها، وأتعب نفسك ولا تتعب غيرك، ابعد قليلا وأتعب نفسك في المشي ولا تتعب غيرك. والفقه حسن، الفقه الحفظ وضع الأشياء في أماكنها. طيب إخواني، أقل شيء أبو مالك؟ خلاص. طيب الآن اضطر أن يزيف التعلق بأنه سعد ولا سعد، وصريعه كعادته في مثل هذه المواطن إنما هو تبع للقاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. والقاضي عياض له عناية عجيبة وشديدة في الرواة واختلاف الرواة على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم وعلى موطأ مالك، وتمثل ذلك في كتابه العظيم مشارق الأنوار الذي قيل لو وزن بوزنه ذهبا ذهبا لعد له ورجح، لكان المشارق أحسن من وزنه ذهبا. وابن قرقول أخذ جلمة في كتابه المشهور الذي ينقل عنه الإمام النووي وابن حجر وغيره، زيف القول بأن الاتكاء والاعتماد إنما كان على أبي عبد الله الحاكم. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك ألف كتابا حسنا سماه المدخل إلى الصحيح، وذكر فيه أسماء الرواة ووقع له فيه أوهام، واعتنى بأوهامه عناية فائقة بليغة. الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة 435 في كتاب سماه الأوهام التي وقعت أو التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم، حققته قديما قبل 30 سنة عن نسخة وحيدة كنت أظنها في أوقاف بغداد، ثم يسر الله لي نسختين وسينشر قريبا على 3 نسخ خطية، ويسر الله لي في النوبة الثانية والإبراز الثانية لهذا الكتاب أن يكون كتاب المدخل قد طبع كاملا. لما نشرت الأوهام في المرة الأولى كان الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله قد نشر المجلد الأولى من المدخل، ثم في هذه المدة أتم نشره، ووجدت له فيه أوهاما عجيبة غريبة لا تقع بالمبتدئ في طلب العلم. في كتاب الأوهام في الجزء الثالث صفحة 353 ترجمة رقم 257 يقول الحاكم يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أسعد، هكذا يقول ابن أسعد، طبعا عندنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد. ثم يقول الحاكم قال البخاري ومن قال سعد فقد وهم، من قال سعد فقد وهم. ماذا يقول الإمام النووي؟ نسمع حتى نحاكم ونلفت النظر لبعض القضايا المهمة.
قال رحمه الله تعالى ومنهم من قال سعد، وحكى ما ذكره عن البخاري، والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال، فإنه قال في تاريخه سعد وقيل أسعد وهو وهم.
طبعا هذا الكلام يحتاج منا مضطرين أن نراجع التاريخ الكبير، فوجدنا فيه القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 283 ترجمة رقم 3016 قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، قال بعضهم ابن سعد وهو وهم. إذن ما نقله الإمام النووي عن الحاكم ثم قال فانقلب الكلام على الحاكم هذا خطأ، وهذا خطأ. لكن هل هذه الطبعة الموجودة بين أيدينا التي اعتنى بها عبد الرحمن المعلم اليماني هي طبعة معتمدة واعتمدت على نسخ قوية؟ جواب له. تاريخ الكبير المنشور بتحقيق علامة كبير من علماء الحديث، وكان غير واحد من المعاصرين يطلق عليه بذهبي العصر، وأنا أقول الله جل في علاه خلق المعلم للكوثر، ولولا الكوثر لولا المعلم لبقي الكوثري متعبا للسلفيين إلى يوم الدين، فخلق الله له المعلم ذهبي هذا العصر. قديما أيام مشايخنا الكبار والأعلام في التحقيق من أمثال معلمي ومن أمثال عبد السلام هارون ومن أمثال أحمد شاكر، الآن نقف على نسخ خطية أحسن من نسخهم بمرات، وهذا يجعلنا نقول أن العلم بحث لا يقبل الهمود ولا الجمود، وأننا نقدر علماءنا السابقين ولكننا لا نجمد على صنيعهم. فبعض إخواننا المصريين ممن يقيم في قطر الآن يعمل على نسخة خطية نفيسة، بل على أكثر من نسخة خطية نفيسة، ومنها نسخة في مكتبة الأحمد الثالث وهي نفيسة جدا للتاريخ الكبير. لم ييسر ربي لي أن أراجع النسخ الخطية لأعلم النسخ الخطية الوثيقة من التاريخ الكبير هل هي كما قال الحاكم أم هي كما قال الشارح، فهذه نرجوها إلى وقتها إن شاء الله تعالى في البحث. دقق معي الآن وانتبه لأهمية الرجوع للنسخ الخطية. بعض إخواننا الذين يكتفون بظاهر العلم يقولون خلاص الكتب تموت وتصبح العلوم كلها إلكترونية وكلها تؤخذ من الكمبيوتر. أنا أقول مع الثورة العلمية الجديدة ولا سيما في هذه الأوقات التي ظهرت فيها مخطوطات ما كانت في الحسبان، لا ينبغي أن نكتفي بالنظر في المطبوعات، وإنما ينبغي أن تسعفنا هذه الوسائل الحديثة بأن نعيد النظر في المخطوطات. ولذا لا يمكن أن يستغنى عن منهج علمائنا السابقين، فنحن نرث عنهم منهجا ولا نرث عنهم تقليدا لأقوالهم، نرث عنهم منهجا في طرق البحث والوقوف على الصواب، ولكن قرائحهم ليست حجة عندنا وتقبل الأخذ والرد وتقبل المناقشة. فنحن لا نريد أن نجمد ولا نريد أن نجحد، فلا نجحد المنهج الذي صاروا عليه ولا نجمد على النتائج التي قالوها والتي قرروها، فنتبع منهجهم مجتهدين. ورحم الله شيخنا الألباني فإنه كان كثيرا ما يقول لئن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب، لئن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب. فالعلم اجتهاد والعلم بحث كما هو معلوم. إذن تخطئة الحاكم ليست بادئة بصوابا، ليست صوابا. والذي في كتاب التاريخ الكبير ذكر أسعد وقال عن سعد وهو وهم، والله تعالى أعلم. وعبد الغني بن سعيد ما تعقب الحاكم في مثل هذه الكلمة وهو دقيق جدا، قيل في ترجمته كان كالدار قطني، كان شعلة نار، كان ذا حماسة شديدة وذا معرفة دقيقة بخفايا ودقائق العلوم. والناظر في تعقباته للحاكم يجد دقة ويجد توفيقا من الله عز وجل له. ومن باب إنصافه فإنه قال في مقدمة كتابه وإني أعظم أن تكون هذه الأخطاء من الحاكم ولعل جلها من النساخ والناقلين عنه. نسمع.
قال رحمه الله فانقلب الكلام على الحاكم، وأسعد بن زرارة سيد الخزرج وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمر أدرك الإسلام ولم يذكره كثيرون في الصحابة لأنه ذكر في المنافقين.
أما مجرد الذكر فلا يكفي الذكر، وقد اعتنى بسرد ما ذكر قديما ابن قتيبة في كتابه المعارف، وهو من وفاة القرن الثالث 76، ومن اتهم من الصحابة بالنفاق فالواجب التحرير والتدقيق، والواجب النظر في صحة الأسانيد، وأما مجرد التهم فلا تكفي، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه مسبحا. هذا فيه أن السنة أن لا يرفع يديه في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحتى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعادة.
من محاسن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنه تعامل مع ما أثر وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، أنه أخذ بأقوالهم ونوعها وفرعها، ونحن اليوم بحاجة إلى من يتعامل مع الأحاديث والآثار الصحيحة بتنويعها، وأن يجعل مجالا لاختلاف التنوع فيها على وجه لا يقع التضارب بين الصحابة والتابعين، وإن فعلنا ذلك فإننا نقف على الراجح خارجين عن التقلد والتعصب للمذاهب في عديد من المسائل. فيا ليت الباحثون اليوم بعد أن اجتمعت الآثار وكثرت بين أيديهم أن ينظروا إليها، وأن ينظروا للتعارض الذي يقع بينها ومحاولة حملها على اختلاف التنوع، كما هو فيما سمعتم من كلام الإمام النووي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يرفع السبابة إلى السماء، وأنكر عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان لما رفع يديه، وثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو على المنبر يستسقي، فرفع اليدين على المنبر حتى يبان بياض إبطيه كما في صحيح البخاري من حديث أنس سنة، وأما رفع اليدين من غير استسقاء فممنوع، فهذا لا تضارب فيه، وإنما هذا المنع يحمل على حالة، والمشروعية أعني مشروعية الرفع تحمل على حالة أخرى، ولا تعارض بين الأمرين. فلا يجوز لا للإمام ولا للمأموم يوم الجمعة أن يرفعوا أيديهم إلا إذا كان هنالك استسقاء، فيجوز الاستسقاء بالتداخل بين صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء، وأن يقتصر الإمام على المنبر بالدعاء على إثر خطبة الجمعة، فإن دعا فيحصل به أن يقلب رداءه والقلب له وليس لغيره من سائر المأمومين، وأن يرفع يديه والرفع له ولغيره من سائر المأمومين، والتفريق بينهما دقيق. ومما ينبغي أن يركز عليه فيما أطلنا فيه عندما قرأنا حديث عمارة بن رؤيبة أنه أنكر على الأمير أمام الناس، وأن منهج أهل السنة الإنكار على أولياء الأمور والإعلان بذلك وهم بين أيديهم، وأنهم لا ينكرون من خلفهم ولا يطعنون فيهم من خلفهم، فمن رأى منهم منكرا وجلس معه فلا حرج أن ينكر عليه وأن يسمعه. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن الكتاب كالخطاب، فلو أن العالم كتب كتابا لأمير أو لمسؤول يأمره وينهاه، فهذا أيضا يلحق بالكلام الوارد في الحديث الذي معنا. أما التشهير بأولياء الأمور وتنقيصهم والتقليل من مهابتهم في عدم حضورهم وغيابهم فهذا أمر ليس بمشروع، والواجب على من أراد أن ينصح أن يكتب أو أن يخاطب في الوجه لا في الغياب، والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من هذا الباب ونأتي إلى الباب الذي بعده، والباب الذي بعده فيه حديث واحد وهو حديث جابر بن عبد الله، أورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق عنه، أورده من طريق عمرو بن دينار، ثم من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس القرشي مولاهم، ثم أورده من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع الأزدي، ثم وتطول الطرق وشعبها من طريق عمرو بن دينار، فأورده عن خمسة عنه، أورده من خمسة طرق عن عمرو بن دينار، فأورده من طريق حماد بن زيد وأيوب السختياني وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواطن من صحيحه في كتابيه، فكرره في كتاب الجمعة مرتين، وأخرجه الإمام البخاري من طريق حماد وابن عيينة وشعبة ثلاثتهم عن عمرو بن دينار عن جابر. فحديث جابر في صحيح الإمام مسلم مستفيض، رواه ثلاثة عن جابر ثم رواه ثلاثة عن واحد منهم، فهو حديث مشهور مستفيض على المتعارف عليه عند في كتب المصطلح، بينما هو عند الإمام البخاري فرد غريب، إذ مداره عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى على عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه. ومسلم كعادته نوع الأسانيد وأفاض وزاد، وعلى عادته التي علمناها أنه في أول طريق يجمل الألفاظ ثم بعد ذلك يفصلها. فنسمع طرق الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر، وبدأ بطريق حماد بن زيد.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحية والإمام يخطب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
هذا الطريق فيه إجمال، أورده كما قلت عن شيخي سليمان بن داود البصري أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد البغلاني من بلخ البلخي، قال حدثنا حماد، قال وهو ابن زيد، وهو ابن زيد بن مسلم، وهو ابن مسلم، مسلم بينه قال وهو، ولو أن واحدا منهم قال ابن زيد لقال حماد بن زيد دون أن يقول وهو، عن عمرو بن دينار أبو محمد المكي، أبو الربيع بصري وحماد بصري وعمر بن دينار مكي، أبو محمد وجابر أنصاري مدن الصحابي الجليل. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذن خطبة يوم الجمعة، والكلام عن الصلاة في الخطبة يوم الجمعة. إن فجائية، إذ جاء رجل فقال له النبي: أصليت؟ لابد يكون هناك شيء محذوف، جاء رجل فجلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فرأى الداخل قد جلس، قال له: أصليت؟ أصليت؟ ذكر ذلك بهمزة الاستفهام الاستخباري، لعله صلى في ناحية من نواحي المسجد في مؤخرة المسجد ثم جاء. وقبل التصويب ينبغي تحرير الحال، فالنبي ما قال له قم فصلي، سأله قال: أصليت؟ هذا الرجل مبهم، وهذا الإبهام عينه أبو الزبير وأبو سفيان، فسميا الرجل بسليك الغطفاني، وهو سليك بن عمرو أو سليك بن هدبة الغطفاني رضي الله تعالى عنه. بينما عمرو بن دينار من الطرق الخمسة التي أوردها مسلم عن خمسة من الفحول الثقات، لم يسم واحد منهم هذا الرجل، فالظاهر أن عمرو بن دينار كان يبهمه وكان لا يسميه، وإنما سماه غيره. وهذه فائدة من فوائد تعدد طرق الحديث. قال: جاء رجل، قلنا تقدير هذا الرجل أنه جلس وبدأ للنبي صلى الله عليه وسلم جلوسه وعدم ركعتي وعدم أدائه ركعتي تحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا، لا ما صليت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع. إيش قم فاركع؟ إيش قم فاركع؟ تحية المسجد ولا سنة الجمعة القبلية؟ تحية المسجد ولا سنة الجمعة القبلية؟ قطعا تحية المسجد. بعضهم يقول ترى بعض المبتدعة يقول سنة الظهر سنة الجمعة القبلية، وتعلقوا بأشياء تأتينا إن شاء الله، تعلقوا بأشياء تأتينا قبل قليل، بل لا أقول قال بعض المبتدعة، أسحب بعض المبتدعة أسحبها، لأني تذكرت أنه ممن قال بسنة الجمعة القبلية المجد أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه المنتقى، وهو من أئمة الهدى، المجد صاحب المحرر صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من حديث سيد الأبرار، والمنتقى كتاب بديع ولم يحظى بشرح، وله شروحات خطية كثيرة لم يطبع منها شيء إلا طبع إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار. وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية شيخ الإسلام رد كلامه، ما حاباه، رد كلام جده، لأن الصواب أحب إلى أهل السنة من كلام آبائهم وأجدادهم، فرد استدلاله بهذا الحديث برواية قبل أن تجيء، أصليت قبل أن تجيء، وبين أن هذه الرواية تصحيف الإمام المزي رحمه الله تعالى. أقول: قال قم فاركع، أي قم فصلي ركعتين. هذا الحديث عند الإمام البخاري برقم 930، وذكره مرتين في كتاب الجمعة 930-931، وبوب عليه بقوله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. الإمام على المنبر يلحظ الناس، فإن رأى الإمام مخالفة شرعية ظاهرة فينبغي للإمام أن ينكرها وهو على المنبر، كمن يجلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد فينكر عليه ويقول: قم فصلي ركعتين. إن كان الإمام مخطب ورأى مثلا رجلا يشرب بالشمال فقال له: يا فلان اشرب اليمين أحسن، فهذا أصل لجواز كما قال الإمام البخاري، قال: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. والموطن الآخر قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. والركعتين الخفيفتين ونتجوز بهما لم ترد في حديث عمرو بن دينار، وإنما وردت هذه اللفظة في طريق حديث أبي سفيان عن جابر، فأخذ خفيفتين الإمام البخاري من خارج ما روى، قال ركعتين خفيفتين من خارج ما روى، والبخاري أثري، حتى إن زاد على ما بين يديك من نص من الحديث فإنما يزيد من أين؟ من روايات أخرى ما ذكرها هو، ما ذكرها هو. ولذا هذه اللفتات تفيد أن شرط الإمام البخاري في صحيحه ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال، لأنه أخذ بعض الألفاظ من خارج الصحيح، بل بوب في صحيحه بنص أحاديث ليست على شرطه، ما خرجه، يقول باب كذا يذكر حديثا. وهذا النوع من التصنيف مهمل لم يطرقه أحد، والبخاري فيه من يعني الجوانب التي لم تدرس الآن الشيء الكثير الكثير الكثير، أو ما إليه بعض الشراح أحيانا وأهمل أحيانا أخرى. ويا ليتنا نجد الشروحات الكبيرة الطويلة، فلعلنا نظفر بكنوز ودرر، ولسيما أننا ننتظر الآن شرح مغلطاي على صحيح الإمام البخاري، وهو شرح مطول نفيس جدا. لعل الله عز وجل قبل أن يميتنا أن يتم علينا يعني رؤياه، ولا ندري لو رأينا شرح البلقيني على البخاري ماذا سيكون حاله. وهذا شرح ما زال في عداد المفقود، وإلى الله المشتكى. أما الموطن الثالث في صحيح البخاري فهو برقم 1611، وذكره في كتاب التهجد، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء التطوع مثنى مثنى. التطوع مثنى مثنى، وبما في ذلك صلاة إيش؟ بما في ذلك صلاة تحية المسجد. صلاة تحية المسجد فرض، هي حق واجب للمسجد، وليست فرضا كالفجر. فالبخاري يقول باب التطوع مثنى مثنى، يريد أن يخرج كون تحية المسجد فرضا كالفجر. بعض إخواننا سمعت نقاشا بين اثنين من إخواننا من طلبة العلم، أحدهما يقول فرض تحية المسجد فرض كالفجر. أعوذ بالله، اللي بينكرها معنا كافر. تحية المسجد واجبة تعظيما لحق بيت الله، فإن عظم بيت الله بركعتي فرض الفجر حصل الواجب، فهي لا تراد لذاتها وإنما تراد تعظيما للمحل. فأدرجها الإمام البخاري في كتاب التهجد، وأومى إلى أنها ليست فرضا لذاتها بقوله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. استدل بهذا اللفظ على أن الداخل المسجد والخطيب يخطب على المنبر يصلي ركعتي التحية. هل هذا أمر متفق عليه؟ جواب لا، جواب طيب. نوسع القلوب والصدور والعقول لنسمع رأي المخالف. أرجو أن ننتبه لمسألة نحرر من خلال ما سنسمع بعد قليل. نحرر: هذا الرجل لما جلس وجلس قبل أن يصلي الركعتين، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يخطب، ولا بعد النبي ما صعد على المنبر، ولا النبي كان قاعد على المنبر وجالس على المنبر؟ طيب، المسألة المبحوثة الآن هذه حالة نركز عليها من خلال ما ورد من ألفاظ للحديث، سواء عن عمرو بن دينار أو عمن تابعه، وهم اثنان. لكن الآن نركز على أمر: لو دخل الإنسان والإمام على المنبر يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين؟ الشافعي والحنابلة قالوا يصلي ركعتين للحديث، حديث الباب، وظاهر الحديث يدل عليه. أخذنا رأي المخالفين. رأي المخالفين وهم الحنفية والمالكية يقولون: من دخل والإمام على المنبر يجلس ولا يصلي ركعتين. طيب، مطالبون بالدليل، ما هو دليلكم؟ قالوا: ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب، قد جاء يتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أو فقد آنيت أي تأخرت وآذيت، اجلس. فجلس الرجل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. قالوا: فقضية سوليك الغطفان قضية عين لا عموم لها، والنبي قال لهذا اجلس، فقد آذيت وآنيت. قالوا: والحديثان تضاربا تعارضا. قالوا: إذا تعارضا تساقطا، وأنتم يا من تقولون يصلي تحتاجون للدليل، وأنتم يا من تقولون يصلي تحية المسجد تحتاج للدليل، وذمته الآن مشغولة باستماع الخطبة فيجلس ليستمع الخطبة. هذا دليل من؟ دليل الحنفية والمالكية. قال: لا يصلي. النبي قال له اجلس، فقد أذيت وأنيت. هذا الكلام الثاني، صحيح ولا خطأ؟ أبو همام هذا همام خطأ، رأيت قولك خطأ في وجهك قبل أن تنطق، رأيت قولك خطأ في وجهك قبل أن تنطق. طيب لماذا خطأ؟ نحن طلبة علم، نحن طلبة علم، أمامنا الآن واحد يناظرنا، شيخنا رحمه الله في المناظرة ما كان يوجد مثله، أو نتعلم منه رحمه الله. تعرفون أقصر مناظرة في التاريخ مع من؟ مع شيخنا رحمه الله. جاء رجل للشيخ قال له يا شيخ أنا بدي أناظرك، أنا بعلم الغيب. الشيخ فطن وذكي وموفق، الله وفقه جل في علاه، فقال له الشيخ بشرط. قال ما هو؟ قال انتهت المناظرة، أن تعلم الغيب، وما عرفته انتهت المناظرة، اخرج اخرج، هذا ضلال. طيب الآن نريد أن نعقد مناظرة، إيش ردنا على المالكية والحنفية؟ سلموا بحديث، اجلس، فقد آذيت أنا. الحديث صحيح، حديث صحيح، كيف نوجه هذا؟ كم باقي الوقت؟ 3 دقائق. طيب نذكر، نترك المجال لأن تعملوا الفهم والتفكير في هذا الرد، ونكتفي بهذا حتى نأخذ رخصة الثمرة، رخصة الجمع بين الصلاتين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.